السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واتبع خطاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أحبابنا في الله، وقف بنا اللقاء السابق مع نبي الله نوح أمام استفزاز الكفر والشرك لا يفقد صوابه ولا يخرج عن سمته الكريم. قال الكفار: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. كلمات مغيظة تثير العواطف وتغضب الحليم، ولكن نوحا النبي الرسول يعرف مقامه كما يعرف مقام ربه، فطلبوا منه أشياء ليست له ولا يستطيع هو أن يأتي بها، إنما مردها إلى الله عز وجل. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. أدب راقي وتعبير رائع يعبر عن معرفة نوح عليه السلام بمقامه وبمعرفة حدود ما يطلب من الله عز وجل. فليس لأحد أن يقترح على الله، وليس لأحد أن يقدم بشيء بين يدي الله عز وجل، إنما الأدب يدفع الإنسان، أي إنسان ولو كان نبيا رسولا، أن يقف بأدب جم أمام أمر الله العظيم، وأن يقف بالتزام تام أمام ما يأمر به ربه الكريم. قال: إنما يأتيكم به الله، أي لا أنا. وإنما في معنى النفي والاستثناء، أي لا يأتيكم به إلا الله. إنزال العذاب، تعجيل العقوبة، هذا من أمر الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يتدخل في هذا. إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ثم من أدبه الكريم يلفت أنظارهم أن الهداية بيد الله عز وجل، فلو شاء فتح القلوب للكلمات فاستجاشت المشاعر وأقنعت العقول وفتحت القلوب فاستقر الإيمان، ولو شاء لمن عمي بصره أن يضله الله عز وجل. ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. بهذه العبارة يحدد نوح مكانه من الله عز وجل. نوح وكل نبي وكل داعي يبلغ، والله عز وجل هو الهادي. ولذلك قال الله لنبيه: وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن الهداية بيد الله عز وجل، مهما كانت الكلمات منمقة والتعبيرات رقراقة والمواعظ بليغة، فإن الذي يمسك بالقلوب هو الله، والذي يحول بين المرء وقلبه هو الله، والذي يحرك القلوب فيجعل فيها استجاشة هو الله، والذي يصرف القلوب عن الكلمات ويجعل الكلمات كأن لم تكن هو الله. فينبغي أن يرد الأمر كله لله عز وجل. ما على الرسول إلا البلاغ، الرسول يبلغ والكلمات تأثيرها في القلب بيد الله عز وجل، إن عليك إلا البلاغ. ولذلك يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. محمد صلى الله عليه وسلم حريص على أن يأخذ بيد الناس إلى الله، وأن يثبت أقداما تعثرت في طريق الكفر يريد أن يأخذها إلى طريق الإيمان، وأن يربط بالإيمان والحقيقة الكبرى على يد مرتعشة لتمشي أو لتفيء إلى حمى الله الآمن، ويبذل قصارى جهده ويبذل كل ما لديه من طاقات من أجل أن يقرب الناس من الله، وأن يعرف الناس حقيقة الإيمان بالله عز وجل، ويتألم إذا وجد منهم إعراضا أو أحس منهم بصدف أو بصدود، يتألم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولكن الله يحسم له هذه القضية، يقول: ما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وهنا حكمة بالغة، لا بد لكل داع إلى الله عز وجل أن يعلم بأنه لا يستطيع بنفسه ولا بما أوتي من أدوات دعوية أن يؤثر في الآخر، إنما هي وسائل وأسباب، ولكن الذي يملك التأثير الحقيقي هو الله عز وجل. نحن لا ندري أي الكلمات تنفتح لها القلوب، رب كلمة سقطت من غير أن نشعر بها ولم ندرك نحن معناها وفحواها كان لها أعظم الأثر عند الآخرين، وكم من كلمات بتهذيبنا لها وبحسن إعدادنا إياها ظننا أنها نافذة للقلوب لا محالة، وأنها ستصيب السويداء وستحقق المأرب وستأخذ بيد الآخر إلى طريق الله، نفاجأ بأنها لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تؤثر ولا تثمر. إن الذي يفعل الكلمات في القلوب هو الله عز وجل، فلا بد أن نقف بهذا الأدب مع الله عز وجل. نحن نقول ما عندنا، والله عز وجل هو الذي يفتح القلوب لما نقول. نحن نأخذ بالأسباب، والله هو الهادي، ومهما اجتهدنا في الوسائل لا نستطيع بأدواتنا إذا ابتعدنا عن إرادة ربنا أن نغير في غيرنا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في أن يؤمن عمه، ولا طالما ألح عليه في أن يأخذ بيديه إلى طريق الخير، ولكن هيهات، أشفق الله عز وجل عليه فخاطبه وقال: وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنما الداعي يأخذ بالوسائل، أما الهداية أو العقوبة، التعجيل أو التأخير، هذا أمر الله عز وجل. قال شعيب لقومه: اتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. دعوة نبي رسول لقومه أن يتقوا الله عز وجل، ماذا ردوا عليه؟ قالوا: إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين. ثم التحدي: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. انظر إلى ما يقدمه الإيمان وما يقدمه الكفر. الإيمان يقدم الدعوة إلى الله عز وجل، الإيمان يعبد الناس لله، يأخذ بيد الآخرين إلى خير الدنيا والآخرة. اتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. رفضوا هذه الدعوة، قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا. زادوا على ما قاله قوم صالح له، قد قال قوم صالح لصالح إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر من غير واو، ولكن قوم شعيب قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر. ماذا تعني هذه الواو؟ إن هذه الواو تعني أنه هم اللي بيقولوا يعني فيه صفتان ينافيان الرسالة، أنه بشر وأنه من المسحرين. أما قوم صالح إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر، فقد وصفوه بصفة واحدة تحول بينه وبين الرسالة، وهي كونه من المسحرين. قوم شعيب زادوا عن طريق هذه الواو التي تعني استقلال الوصف الثاني عن الأول، أي أن فيه صفتين اثنين ينافيان النبوة والرسالة، أنه من المسحرين وأنه بشر. دليلنا على ذلك واو الاستقلال هذه الذي أعطت معنيين لا معنى واحد. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. انظر إلى التحدي، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. أيضا هذه كلمات تخرج الحليم عن حلمه وتثير دوافع الغيظ في صدره، ولكن أدب النبوة يتدخل في هذه القضية فيعلم أنهم يطلبون شيئا لا يستطيع النبي أن يأتي به، إنما الذي يأتي بالعذاب هو الله عز وجل. ولذلك قال لهم شعيب ربي أعلم بما تعملون، ربي هو الذي يعلم ذلك، إن شاء أنزل عليكم العقوبة وإن شاء أخرها، إن شاء استظهرها وإن شاء أخفاها، لأني لست واقفا بموقف أطلب أو ألح من الله على الله عز وجل أن ينزل عليكم شيئا لم يخبرني به، إنما إنزال العقوبة بيد الله عز وجل. رب أعلم بما تعملون. فكذبوه، فتدخلت السماء في الوقت المناسب فأخذهم عذاب يوم الظلة، هم اللي اقترحوا فأسقط علينا كسفا من السماء. الكسف هي القطع، القطع من السحاب. تخيلوا إن الكافر بنفسه هو الذي يقترح نوع العقوبة، يا لخيبتهم. فأسقط علينا كسفا من السماء، فعلا كان العذاب كسفا من السماء، فأخذهم عذاب يوم الظلة. إن اليوم أصبح يوم الظلة وليست ظلة في يوم، إنما اليوم كله أصبح يوم الظلة، والظلة هي السحاب المرقوب الذي تكاسف في السماء وارتفع فوقهم وحبس الله عنهم الريح، فوجدوا حرارة شديدة ووجدوا رطوبة عالية لم يطيقوها، ثم بعد ذلك أمطرتهم السحب أو أمطرتهم الظلة بنيران فأخذتهم ولم تبق منهم أحدا، فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. الشاهد، مهما كان الغيظ ومهما كانت الكلمات مثيرة، ينبغي أن يقف الداعية بأدب مع الله عز وجل، فلا يعجل فلا يطلب تعجيل عقوبة لقوم كافرين الله عز وجل أمهلهم، ولا يدعو عليهم أن ينتقم الله منهم، ذلك لأن الله عز وجل هو العليم وهو الخبير. لعل الذين نكرههم اليوم يصبحون إخوانا لنا في الغد، ولعل الذين يعادوننا اليوم يصبحون أولياء لنا في الغد، من يدري. إن المؤمن يقف بأدب مع الغيبيات التي لا يعلمها، ويقف باهتمام مع قول الله عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. تأملوا عسى هذه، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. كم من أقوام تعاملنا معهم ولما لم نجد جدوى لكلامنا ووجدنا العذاب يكيلوه لنا تمنينا أن يهلكهم الله عز وجل، ولكن بشيء من التأمل وبمرور الأيام استظهر الله عز وجل لنا حكمة في هذا العذاب الذي أخره عما كنا نستعجل لهم، إذ بهم يصبحون إخوانا لنا، وإذ بهم يوالون دين الله عز وجل، وإذ بهم يقفون أمام كل من يريد أن ينال من هذا الدين أو من هذه الدعوة. لقد كانوا أعداء بالأمس فأصبحوا أولياء. كان المسلمون الأوائل يستعجلون بعذاب للمشركين، وكان من المشركين وقتئذ كان منهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وغير ذلك من أعلام المسلمين. هؤلاء كان المسلمون في وقت ما يتمنون إهلاكهم ويتمنون صاعقة من السماء تنزل عليهم، ولكن تغيرت الأحوال بمرور الزمن، وإذ بالذين كانوا أعداء للمسلمين يصبحون من قادة الإسلام ويفتح الله عليهم أو على أيديهم الأمصار، وإذ بخالد الذي انتصر على المسلمين في أحد إذ به يصبح سيفا من سيوف الله، إذ بعمر بن الخطاب الذي قال القائل يوما لا يؤمن عمر حتى يؤمن حمار الخطاب، إذ عمر يدخل في دين الله ويصبح ذا المكانة العالية والمكانة المرموقة في دين الله. كم من أعداء كانوا للمسلمين بالأمس فتفتقت الأيام عن روائع الثمار وأصبحوا أولياء للمسلمين بعد ذلك، ونصر الله وأعز دينه بهؤلاء. فلا ينبغي للداعي أن يستعجل بعقوبة على من رفض فكرته أو وقف منه موقف الصدود. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. بل إن الله عز وجل يرشد الدعاء إلى أدب جميل، وهو أن يحسنوا إلى المسيئين، فإن الإحسان إليهم يحرك العطف في قلوبهم ويثير عواطفهم، فيتحولون من خصومة ولدادة إلى مودة وولاية. يقول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إن الذي يخالفك ينبغي ألا تعجل بعقوبة عليه، أولا لأن ليست العقوبة من شأنك، الثانية ينبغي ألا تغطاف عليه فترفضه وتأخذ منه موقفا رافضا أبدا، وإنما ينبغي أن تؤمل في خير فيه، فلعله أن يتحول من خصم لدود إلى صديق ودود، واجتهد أن تحبب إليه دعوتك وأن تحبب إليه دينك وأن تعامله بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اعقدوا مقارنة بين العداوة هذه وبين ولي حميم، ستجدون الفارق الكبير. إن الكلمة الطيبة تؤثر في الآخر ولو كان ماقتا لنا أو رافضا أن يستمع إلينا. إن الداعي ينبغي أن يقف بأدب مع عقوبة الله عز وجل للمخالفين. رأينا ذلك في نوح، كما رأيناه في نبي الله شعيب، ونراه أيضا في نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، والقرآن مسجل. قل إني على بينة من ربي، الله يأمر نبيه أن يقول ذلك، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به. هم يطلبون العذاب وقالوها وسجلها القرآن صراحة على ألسنتهم، إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. انظر إلى ما يقوله الجهل والكفر. الكفر يقول ائتنا بعذاب أليم، ولكن الرب الرحيم يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هم يطلبون عذاب معجل، ولكن الله يمهل لعلهم أن يتوبوا وأن يرجعوا إليه ويؤوبوا. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إنما تطلبونه من عذاب ليس بيدي، إنما أنا بشر الرسول، إنما الذي يعاقبكم هو الله عز وجل. أو يمهلكم أو يؤخركم، إن ذلك كله علمه عند الله عز وجل. ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله في تعجيل العذاب أو في تأخيره. ولذلك يرى بعضنا بعض الكبراء على كراسي الشر يعلون، وبسموم الثعابين ينثرون، وبالغيظ على المؤمنين يعني يفعلون ما يفعلون. فأحيانا يقولون اللهم أهلكهم، اللهم أنزل عليهم صاعقة من العذاب، أو غير ذلك من هذه الدعوات. نقول لهم قد برحتم أماكنكم ونسيتم أنفسكم وتدخلتم في شيء هو فوق طاقتكم، ينبغي أن تقفوا عند حدودكم، عليكم البلاغ، والله يفعل في العباد ما يشاء. أنتم فقط تنفذون أمر الله وتتعبدون إلى الله عز وجل بدعوة الآخرين. أما أن يعاقبهم أو أن يؤخرهم أو حتى أن يكافئهم، ليس لكم من الأمر من شيء. الله يقول لنبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ويقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، وهكذا النبي محمد يقولها ونبي الله نوح يقولها، حتى زاد نوح ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. ينبغي أن يقف المؤمن بأدب مع الله عز وجل. عليك أن تذكر ولست معنيا بتأثير كلماتك في قلوب الآخرين، إنما الهادي هو الله عز وجل، وينبغي أن تقف عند حدود الله، هذا هو الأدب. ثم إن الله عز وجل لا يعطيك الثواب على قدر المستجيبين لك أو بعددهم، إنما يعطيك الثواب بقدر تنفيذك لأمر الله عز وجل. إن مطلوب منك أن تبذر البذرة، أما الذي يتولاها ويعمل على إنباتها ويخرجها شجرة باسقة وارفة الظلال يانعة الثمار، إنما هو الله عز وجل. دورك هنا يتوقف عند بذر البذور وتعهدها، ثم الإنبات والإكبار والرعاية وغير ذلك. هذا هو دور الله عز وجل. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إن دور الداعية ينتهي هنا عندما يدعو الآخرين، آمنوا أم كفروا، ارتضوا الإيمان دينا أم رفضوه، ما دمت قد بلغت فقد أديت ما عليك. ثم بعد ذلك أمرهم إلى الله عز وجل. لا بد أن يقف المؤمن بأدب مع هذه الحقيقة. إن أقواما أغنياء جمعوا المال وكنزوه وفي جيوبهم ادخروه، وجاع الفقراء ولم يتعطفوا عليه، وتمنى الفقير أن يخسف الله بهؤلاء الأغنياء الأرض وما عليها، ولكن الله لم يستجب له. وبعد حين من الدهر إذ بنسائم الإيمان تهب على قلب هذا الغني، فيتحول من محب للدنيا إلى محب للآخرة، من عابد للدرهم والدينار إلى عابد للواحد القهار، وإذ به يزهد في الدنيا ويسخر ماله في طاعة الله عز وجل. ألم أقل لكم لا ينبغي لأحد أن يتعجل على أحد بدعوة؟ أما دعوات موسى عليه السلام على فرعون فكانت دعوات خاصة، ولعلها كانت بوحي من السماء. قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إنها رحمة، أو إنه عذاب في باطنه رحمة، إنه يدعو عليهم بهذا العذاب. انظروا لما يرجوه موسى، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، إنه يرى أن هذه الشدة هي التي ستحولهم من الكفر إلى الإيمان، وهي التي سترجعهم إلى حظيرة الإسلام. فالشدة ليست مقصودة لذاتها، وإنما مقصودة لأن تعمل عملها في قلوب الآخرين. والحرب في حق لديك شريعة، ومن السموم الناقعات دواؤه. أحيانا الشدة هي التي تفتح القلب، أحيانا في أوقات الرخاء وفي أوقات الرفاهة لا يشعر الإنسان بقيمة الإيمان، أما إذا أصابته محنة ونزلت به شدة فإن هذه الشدة تجلي عن القلب رهج الكفر وتسقله وتعيد بالإنسان إلى طاعة الله عز وجل. إن دعوة موسى هي في ظاهرها الشدة ولكن في باطنها الرحمة، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أما دعوة نوح عليه السلام على قومه فهي دعوة أيضا بوحي، دعا نوح وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يا سبحان الله، هذه دعوة نوح عليه السلام. تقول كيف يدعو وانت عمال تقول والنبي ما بيدعوش وكذا؟ لا، ينبغي أن تقف بهذه الدعوة مع ما يفسرها من القرآن الكريم، ذلك لأن القرآن قال لنوح في موطن آخر إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. إذن هذه الدعوة هي دعوة بوحي نظرا لأن القوم لم يؤمنوا ولم تتفتح مغاليقهم إلى كلمات الخير. كلما رأوا نوح وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، وأوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، عندئذ رفع نوح دعواه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذه دعوات بوحي، لكن نرى النموذج الأعلى محمد صلى الله عليه وسلم عندما يجد من قومه العنة والمشقة كان يبتسم في وجه هذا الجهل ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وفي يوم أحد أكب الكفار رسول الله حتى كاد أن يسقط على وجهه وأرادوا أن يرضوه في حفرة لينالوا منه، ودخل المغفر في ودنته وسقطت رباعيته وشهروا سيوفهم يريدون قتله، وهو يبتسم في وسط هذه الأجواء الحالكة ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ونال المسلمون إيذاء وعذابا شديدا من ثقيف، فجاء الصحابة من غيظهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا عليهم، فيرفض النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اهدي ثقيفا واتني بهم مسلمين. هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المشركين برحمة وأدب، فلا يعجل لهم العقوبة إنما يؤمل في إيمان. ومعنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايز أسألك يا شيخ، سورة المجادلة في آية 1 والذين يظاهرون منكم من نسائهم، يعني إيه يظاهرون؟
طيب، وددت أن تكون الأسئلة أو الاتصالات في موضوعات الحلقات حتى لا نقطع الخيط الشعوري لإخواننا المشاهدين، ولكن بسرعة نجيب لأختنا حتى تطمئن قلبا. هذا موضوع في الفقه اسمه موضوع الظهار، بمعنى أن يحلف الرجل على زوجته ويقول لها إنها عليه كظهر أمه أو كظهر أخته أو أي شيء من المحرمات، والشرع قال إن هذا ليس طلاق وإنما هو ظهار، وفيه كفارة ثلاثية على الترتيب، عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، والله أعلم. نعود إلى موضوعنا ونقول إن الأدب يقتضي أن نقف باحترام مع أقدار الله عز وجل حتى ولو كانت هذه الأقدار لا تروق أحيانا لنفوسنا، إنما ينبغي أن نقف بأدب أمامها. يقول المناوئون ما يقولون ويتشنج الأعداء ما يتشنجون ويستثيرون حفيظتنا ما يشاءون أو ما يفعلون، ينبغي ألا يخرجنا ذلك عن أدبنا مع الله عز وجل. فلا نستعجل لهم عذاب الله أخره، ولا نطلب لهم هلاك الله سبحانه وقته، إنما كل شيء عند الله بقدر. ولعل الله عز وجل إذا أمهلهم أن يعودوا مرة أخرى فيكثرون السواد ويصبحون إخوالا لنا. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. من الأدب مع الله كذلك أن نقف باحترام مع أقدار الله عز وجل، فلا نتسخط منها ولا نرفضها، وإنما ينبغي أن نرضى بها. أقدار الله عز وجل نازلة ولا يستطيع أحد منا أن يدفعها، ولكن المؤمنين يستقبلونها برضا فيكافؤون عليها في الدنيا والآخرة، والآخرون يستقبلونها بجزع فيزداد همهم في الدنيا ويحرمون من المكافأة في الآخرة. المؤمن يقف أمام أقدار الله عز وجل برضا، وإذا كان ما بينه وبين الله محبة فإنه إذا نظر إلى أقدار الله فإنه ينظر إليها على أنها عطاء محبوب، وكل شيء من عند الحبيب مقبول. قديما قال شوقي: جرح الأحبة عندي غير ذي ألم. قانون الحب يصوره شوقي بهذه الكلمات: فجرح الأحبة لا يؤلم. وإذا كان القدر النازل أنت منه ساخط، أو نفسك عليه غير راضية، فإذا ما فلسفته بفلسفة الإيمان وعلمت بأن هذا القدر من الله الذي تحبه، فينبغي أن تقول قول شوقي: جرح الأحبة عندي غير ذي ألم. إن الشيء إذا نلته من حبيبك فإنك تغض الطرف عنه ولا تنظر إلى شوكة فيه، ذلك لأنه محمول بيد الحبيب. قديما قال العرب: عين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فما دمت قد رضيت عن الله وأعلنت حبك له وأعلنت أنك عبد لله عز وجل، فينبغي عليك أن ترضى بأقدار الله عز وجل، فلا تتسخط منها ولا تكلح في وجهها، وإنما تستقبلها بأنها عطاء من يد حبيبك الذي تحبه. ولا بد للمؤمن أن يعيش مع الأقدار بتوازن جميل، ولا يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة إلا إذا رأى الحياة بعين الإيمان، فكشفت له عين الإيمان حقيقة الحياة. فالحياة عرض زائل عما قريب يزول، وأضرار الحياة هي طريق بالجنة موصول، فينظر إلى الخير على أنه عما قريب سيرحل هذا الخير أو نرحل نحن عنه، وينظر إلى الشر على أن فيه طريق يقود الإنسان إلى الجنة لو أنه استقبله برضا ولم يجزع ولم يتسخط عليه. وإن قمة الإيمان في هذه التعادلية الرائعة، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إن الإيمان إذا نطق في قلب المؤمن فإنه يقول: استوى عند التراب والذهب، فلا الذهب يغريني ولا التراب يغويني، وإنما أنا ثابت في مكاني. لو نطق الإيمان في قلب المؤمن لقال: إن أموال الدنيا ومتاعها لا يزن عند الله جناح بعوضة، وأنا أترفع عن جناح بعوضة يتقاتل عليه الناس، وأطلب مما عند الله خيرا لا ينفد أبدا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إن التعادلية الإيمانية التي تقوم على هذا المنطق الرائع في قول الله عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، إنها تعادلية مريحة. فأقدار الله كلها بالنسبة للمؤمن خير، لأن الإيمان يجعل في قلبه مستقبلين اثنين، أحدهما يستقبل النعمة والآخر يستقبل المحن. فالذي يستقبل النعم هو حالة الشكر، فإذا ما أنعم الله عليه فإنه يستقبل نعمة الله عز وجل بشكر ورضا وبفرح وحبور، وإذا ما كانت الأخرى فإنه يستقبلها بالصبر وعدم الجزع، فيكون مثابا في كلتا الحالتين. فإذا معنى تنوع القدر إلى خير أو شر إنما ذلك للذين ينظرون إلى الأقدار بسطحية، أما الذين ينظرون إلى الأقدار بتدقيق فإنهم يرون أن أقدار الله عز وجل هي الخير، هي الخير. لماذا؟ تعالوا لنسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إنه يتقلب بين خيرين من خلال حالتين يستقبل بهما نوعي القدر، فإن أصابته السراء استقبلها بالشكر، وإن أصابته الضراء استقبلها بالصبر، فهو يعيش بين أجر الشاكرين وجزاء الصابرين، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إن المؤمن يستقبل أقدار الله عز وجل بروح تختلف عن الآخرين، إنه إذا رأى ما يعجبه استقبله بحذر، عسى أن ربما وجد فيه ما يكره، وإذا وجد شيئا لا تشتهيه نفسه ويكرهه قلبه فإنه يستقبله برضا ويؤمل أن يكون فيه خير، في إطار قول الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية حقيقة مسكوبة في قلب المؤمن يستقبل بها أقدار الله عز وجل، فيعيش تعادلية رائعة جميلة. فإذا قيل له إن التجارة قد كسبت لا يهش لها ولا ويتيه بمغانمها، وإنما يقف على أرض ثابتة، لأنه ربما كان هذا الربح يتحول إلى نوع من أنواع الضر، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أو قيل له بأن التجارة كسدت، فإنه يستقبل ذلك بثبات وبرضا ويقين، ويؤمل أن يكون في هذا الشر خيرا يأتي به الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جهالة المؤمن بهذه الحقيقة والله يعلم يجعله يقف بأدب مع كل أنواع الأقدار التي تنزل في ساحته، فإن كانت خيرا يخاف منها، يحذر أن ينقلب هذا الخير إلى شر، وإن كانت شرا لا يجزع منها، لأن ربما يكون هذا الشر بداخله خيرا كثيرا وهو لا يشعر. في القرآن: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكلنا رأينا مصداق قول الله عز وجل: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يا لعجلة الإنسان، وهو هذا ليس ببعيد، فهو طبعه: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، أحيانا يستعجل نوع قدر، يقول: يا رب سافر، يا رب أحصل على وظيفة معينة أو أشتري سيارة معينة، ويفاجأ بأن يعني هذا الأمر لم يتحقق فيغضب ويتألم. وتكشف الأيام عن حكمة الله عز وجل وإذ به يجد خيرا كثيرا في مقامه في بلده وأنه لم يسافر، أو في ابتعاده عن وظيفة تمناها إذ كان الله يدخر له وظيفة أعلى. وقفت ذات مرة على قارعة الطريق أنتظر سيارة تحملني، وقد تأخرت عن موعدي، ووجدت سيارة ولكني قبل أن أصل إليها مشت وتركتني، فتألمت في نفسي وقلت سأزداد تأخيرا على تأخير. ثم جاءت سيارة أخرى فركبت فيها ومضيت، وإذ بي ألتفت بعد فترة من الطريق أجد السيارة التي وددت أن لو ركبتها أجدها معطلة وقد فعلت حادثا في الطريق، فأقول سبحان الله، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ينبغي أن نتأدب مع الله عز وجل، فنقف أمام أقدار الله عز وجل وقفة الراضي أيا كان نوع القدر، فإننا نقف معه باحترام، فلا الخير يبطرنا ولا الشرور تجزعنا، إنما في الخير نشكر وفي الضراء نصبر حتى نحقق الإيمان الكامل. أحبابي في الله، إن الأدب مع الله يقتضي منا أن نرضى بهذا القدر، وألا نستعجل الله عز وجل بقدر نشتهيه نحن، فلنسلم لله ولنرضى بأمر الله عز وجل. أنت عبد، وما دمت عبد فينبغي أن ترضى بما يفعله سيدك وبما يأمره به سيدك. بعض الذين لا يفهمون حكمة الله في القدر يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يقول لك فلان أقل مني عقل وأقل مني ذكاء، لكن يا أخويا بيكسب أكتر مني، وفلان أنا كنت أستاذه وهو في وظيفة أرفع مني، وفلان كان بيجيني عشان مش عارف ايه أعلمه وهو بيجيب تقدير أكتر مني، فيتشعب الحسد في صدره ويتحول إلى نيران يعني يقذفها في وجوه أصحابه وفي وجوه جيرانه وفي وجوه زملائه. هذا الحسد إنما تأتى من خلال عدم فهم الإنسان للقدر. يا جماعة، إن هذا أوزاك لا يصنعون أقدارهم بأيديهم، إنما الذي يصنع الأقدار هو الله الواحد القهار. يا جماعة، اللي بيحط جدول الفلوس واللي بيخططها وينظمها مش الصريف أو المحاسب اللي واقف على الخزنة، اللي واقف على الخزنة هو بيدفع اللي عنده بس، اللي مكتوب هو بيديلك اللي مكتوب في الورق. فالذي خطط والذي وضع الخريطة وضع جدول الأرزاق الله سبحانه وتعالى، ثم هذه البشرية هي ستار لقدرة الله عز وجل. فلا تحسد على الآخرين ولا تتألم أنهم في رغد من العيش. شيخ علي الطنطاوي في كتابه أظن فصول إسلامية، وخطبت خطبة في دمشق في مسجد جامعة دمشق، رحم الله الشيخ علي الطنطاوي من مدرسة البيان العالي، وما عرف البلاغة من لم يقرأ للطنطاوي، شيخ علي الطنطاوي، الكلام واضح. الشيخ علي الطنطاوي بيقول خطبت خطبة في جامع دمشق أو مسجد جامعة دمشق، وكانت الخطبة سخنة شوي، فقلبت عليه المسؤولين فأجلسوه في البيت، حرموه من الحوافز وحرموه من الخطابة، وقعد ضائق في البيت، ومصاريف كتير والعيال كتير والمرتب قل، وكمان يعني الحرية تقيدت وما عادش عارف يتكلم. فبقول وانا قاعد مهموم مشغول بالمسألة دي فتحت الرداد، بقول الرداد يعني يقصد الراديو يعني، فبقول فوجدته قارئا يقرأ قول الله عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فقلت الله، كأن جبريل نزل بها الآن إلي وحدي. فذهب ما بقلبي من ألم ومن أرق. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، خلاص ربنا سبحانه وتعالى قسم الأرزاق، وهو اللي قال يعني وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ورفع بعضكم فوق بعض درجات والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الله فضل، مش أني ولا أنت. فإذا رأيت ذلك وكنت مؤمنا بأقدار الله لن تحسد آخر، لن تحسد يعني آخر، ولن تنقم عليه، ولن تتمنى زوال النعمة التي في يديه، ولن تتسخط على حالتك. ودايما يا أخي عشان ما تكرهش نفسك قوي وتحتقر نعمة الله عليك، لا تنظر إلى من هو فوقك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى من هو دونك، فإنه أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك. يا أخي أنت لين تنظر إلى صاحب القصر؟ لماذا لا تنظر إلى صاحب الكهف؟ لماذا لا تنظر إلى صاحب البيت الذي بال يعني بالطوب الني بالصفيح؟ ده أنا أعرف بيوتا من الصفيح لا تفارقها الضحكات، وأعرف قصورا لا تفارقها الصرخات. أعرف بيوت من الصفيح العيل فرح وفيه ولاء للأب، وأعرف بيوتا من القصور ليست فيها روابط اجتماعية ولا فيها شفاء ابتسامة على الشفاء، ولا فيها ولاء للأسرة وكل واحد ماشي بدماغه. المسألة مش كده. ثم يا أخي يعني أنت زعلان أنك أنت متعشي أو متغدي بطاطس، طب ما غيرك ما هو مش لاقي البطاطس أصلا، أنت متضايق أنك بتاكل مرة لحمة في الأسبوع، غيرك بيأكلها مرة في الشهر. فألا تنظر إلى من هو فوقك، وانظر إلى من هو دونك، فإنه أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك. هكذا ذهب رجل إلى ابن عباس يشكو إليه الفقر والفاقة، فقال يا ابن عباس أنا فقير. قال له ألك زوجة تأوي إليها؟ قال نعم. ألك بيت تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء؟ قال إن عندي أو إن لي لخادما. قال فأنت من الملوك؟ أنت بتتسخط لي. ثم يا أخي أنت انظر إلى نعمة الله عليك. المشكلة أنك أنت فاهم أن رأس مالك اللي في جيبك أو اللي في الخزنة، لا، رأس مالك هو ما تملك من نعم الله عز وجل. دي الكارنيجي بيقول، لو جات للناس اللي بيقولك ما معناش وما حلتناش وقلت له لو أخذت بصرك وأعطيتك مليون دولار ترضى؟ ولك لا. لو أخذت سمعك وأعطيتك مليون دولار ترضى؟ أقول لك لا. لو أخذت أي نعمة منك وعطيت لك مش عارف، يبقى إذن أنت تملك ملايين، أنت تملك ملايين. يبقى ما تتسخطش أقدار الله، وما تحسش وما تشعرش بأنك أنت في الدون، لا، أنت معك خيرات كثيرة. ناس ممن يملكون الملايين لا يستطيعون أن يقفوا على أقدامهم، يقول لك خد فلوسي، خد حساباتي في البنوك، خد اللي معايا كله، بس امشي على رجلي. يا أخي أقليل أن تذهب إلى المسجد بقدميك دون أن يحملك أحد؟ أقليل أن تمشي وسط الزحام دون أن تجد أحد يقودك؟ أقليل أن تخرج أو أن تمشي إلى العمل وأنت تهز أو تهز يديك بجوارك؟ الحمد لله إيدك بتهزها، لقيت مقطوعة ولا إيد مكسورة. يبقى إذن إذا رأيت ذلك كله فينبغي أن تحمد الله عز وجل. يبقى ترضى بقضاء الله، نعم، وتستعظم ما أعطاك الله عز وجل. وبعدين يا أخي أنت عبد، أنت عبد، وما دمت عبد يبقى أنت مش من حقك تقول للسيد أعطتني كتير ولا قليل. إذا حرمك فهو سيدك، هذا عدله، وإن أعطاك فمن فضله. وبئس العبد الذي يأخذ عطاء السيد ثم يتنكر له، ثم يقول لسيده أعطيت فلانا أكثر مني. ألا بئس ما يقولون، وألا بئس ما يصنعون. إن أدب المؤمن يجعله واقفا أمام قضاء الله عز وجل وقدره بالرضا الكبير، يفرح بأقدار الله لأنها من عند حبيبه. ثم إنه ينظر إلى الشرور على أن الخير قد يكون كامنا فيها، حتى إذا لم يكن الخير كامنا فيها في الدنيا فلربما جناه في الآخرة، والرزق في الآخرة أعظم من الرزق في الدنيا. هذا وبالله التوفيق، ونلتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله، وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى.